فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تكلمنا بحمد الله تعالى في الحلقة السابقة عن شجرة الإيمان وذكرنا ثمرات هذه الشجرة الطيبة ووعدنا أننا نتكلم في هذه الحلقة عن أسباب نماء شجرة الإيمان حتى تثمر الثمرات الطيبة اليانعة وحتى يذوق المؤمن حلاوة الإيمان. فأول ما تنمو به شجرة الإيمان معرفة الواحد الديان عز وجل. فأكثر شيء تترعرع به شجرة الإيمان أن تعرف الواحد الديان عز وجل. فكلما ازدادت معرفة العبد بربه عز وجل يزداد حبا لله عز وجل وخوفا من الله عز وجل ورجاء في الله عز وجل وتوكلا على الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فكلما ازداد العلم تزداد الخشية ويزداد الحب ويزداد الرجاء ويزداد الخوف. أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وكفى باغترار بالله عز وجل جهلا. وقيل الإمام الشعبي عالم، قال: إنما العالم من يخشى الله. فمن ثم غلب الخوف على الأنبياء والعلماء والأولياء، وغلب أمن المكر على الفراعنة الأضغياء والكفرة والعوام والرعاء والطغام، حتى كأنهم قد حوسبوا وفرغ منهم، فلم يخشوا سطوة العذاب ولا نار الحجاب ولا نار العذاب ولا بعد الحجاب. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. فكلما ازداد علم العبد بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته يزداد إيمانه. السبب الثاني من أسباب نماء شجرة الإيمان تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأهل الإيمان الصادق عندما يستمعون للقرآن ويتدبرون القرآن يزدادون إيمانا بالله عز وجل. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فكيف يكون حال المسلم عند سماع القرآن؟ الأمر الثالث مما يزداد يعني به الإيمان معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقال عز وجل: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي أنهم لو عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف نسبه وشرف موطنه وكريم أخلاقه وسجاياه ولو عرفوا سيرته صلى الله عليه وسلم لازدادوا إيمانا به ومحبة له صلى الله عليه وسلم. وكان يكفي من عاصر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى وجهه فيرى آيات الصدق وعلامات النبوة، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، أي لو لم يأتي بالمعجزات لكان الناظر إلى وجه الكريم صلى الله عليه وسلم يعتقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حدث من عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يختلف في بستان أن يجمع الثمار، فتعجل وذهب ونظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد بأن وجهك ليس بوجه كذاب، وشاهد شهادة الحق. وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع اليهود الذين في المكان، فقال لهم: كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه وشاهد شهادة الحق، فقالوا: شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا، واليهود قوم بهت. معرفة معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حنين الجذع اليابس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند إلى جذع يابس في المسجد، فلما كثر الناس صنعوا له المنبر فصعد المنبر، فلما فارق الجذع حن الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظل يخور خوار الرضيع إلى أمه مثل الصبي الذي يسكت، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه لظل يخور إلى يوم القيامة. يقول الحسن البصري: هذه خشبة تحن إلى رسول الله، تتألم بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تحن قلوب المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه، وهذا تكرر في أكثر من حادثة، من ذلك في صلح الحديبية لما قل الماء وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعلبة ماء وضع فيها يديه فظل الماء يفور من بين أصابعه، وتوضأ الصحابة وكانوا 14 توضأوا من الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أبلغ في الإعجاز من ضرب موسى بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 قد علم كل أناس مشربهم، لأن نبع الماء من بين الحجارة في الجبال وبين الصخور أمر معهود، أما نبع الماء من بين الشحم واللحم والعظم فهذا لم يكن لأحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك انشقاق القمر له، سأله المشركون آية فأشار بإصبعه إلى القمر فانشق القمر لإشارة.
أخذ بغصن شجرة أخرى وقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه فقال التئما بإذن الله، فالتأمتا فاستطر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك تسليم الحجر عليه كما ورد في صحيح مسلم أيضا: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. كان كلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحجر يقول له: السلام عليك يا رسول الله. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل داخل من باب المسجد فقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فما وضع يديه صلى الله عليه وسلم حتى ثار سحاب في السماء مثل الجبال، وتحاضر الماء على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأوا الشمس سبتا أي أسبوعا كاملا حتى دخل هذا الداخل أو غيره من باب المسجد فقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع، ادعو الله أن يرفع عنا المطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. فما يشير النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى ناحية من السماء إلا تفرجت وذهب ما بها من سحاب، وخرج الصحابة رضي الله عنهم يمشون في الشمس. فمعرفة هذه المعجزات للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يزيد إيماننا به، والإيمان كما قال أهل السنة والجماعة يزداد وينقص، يزداد بمعرفة الأدلة وكثرتها ووضوحها، وينقص بالغفلة عن ذلك وبالمعاصي. من أسباب نماء شجرة الإيمان أن ندرس محاسن الإسلام، الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمت نعمة الله عز وجل على العباد بتمام التشريع على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمهما تدبر العبد محاسن الإسلام يجد أن الإسلام لا يأمر إلا بما فيه نفع عاجل أو آجل، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة عاجلة أو آجلة. قال عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل الطيبات أحلها الله عز وجل، وكل الخبائث حرمها الله عز وجل. ما من نفس سليمة وفطرة مستقيمة إلا وهي تنفر من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق. فمهما تدبر المسلم القرآن ومهما تدبر المسلم محاسن الإسلام يعلم أنه دين الله عز وجل الذي ارتضاه للبشرية. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من أسباب نماء الشجرة الطيبة شجرة الإيمان أن يتعهد العبد نفسه بكثرة النوافل بعد استكمال الفرائض، لما ورد في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قيام الليل، الأذكار، الصيام، الصدقة، الحج والعمرة، كثرة النوافل تغذي شجرة الإيمان وتترعرع بها شجرة الإيمان. من أسباب نماء شجرة الإيمان كذلك التفكر في مخلوقات الله عز وجل، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فآيات الله عز وجل المتلوة والمشاهدة مما يزيد الإيمان بالله عز وجل. سئلت أم الدرداء عن أكثر عبادة أبي الدرداء فقالت كان أكثر عبادته التفكر، وكان العلماء يرجحون تفكر ساعة على قيام ليلة، لأن تفكر ساعة يثمر من الإيمان أكثر مما يثمره قيام ليلة. والله عز وجل ما أمرنا أن نتفكر في ذات الله عز وجل لقصور عقولنا ونقص عقولنا، ولأن الله عز وجل أعظم من أن نحيط به علما، ولكن أمرنا بأن نتفكر في مخلوقات الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في الله، فإن الله خلق ملكا قدماه في الأرض السابعة السفلى ورأسه قد جاوز السماء العليا، ما بين ركبتيه إلى عقبيه مسيرة 600 عام، وما بين عقبيه إلى أخمص قدميه مسيرة 600 عام، والخالق أعظم من المخلوق. وقال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أي إلى كتفه تخفق الطير أي تطير الطير 500 عام. فكيف نتصور خلقا بهذه العظمة، ثم كيف يكون الخالق عز وجل الذي خلق هذا المخلوق؟ فالعقول تقصر عن إدراك المخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ فمن أسباب نماء شجرة الإيمان في قلب المؤمن التفكر في مخلوقات الله عز وجل. من أسباب نماء شجرة الإيمان كذلك أن نجالس المؤمنين الصادقين والمحبين الصادقين ونلتقط أطايب كلامهم. من أسباب نماء شجرة الإيمان كذلك أن نشارك في الدعوة إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما قال نضر الله امرأ أعطى خطبة أو أعطى محاضرة، بل قال سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه. قال العلماء: لأنه نضر الشريعة وجعلها غضة طرية بأن حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه، فالله عز وجل ينضر وجهه وينضر قلبه وينضر جوارحه، أو لأنه أحيا قلوب الناس بشرع الله عز وجل، لأن الشرع هو الروح وهو النور، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف تكون الحياة بدون الروح وبدون النور؟ فالذين حرموا من الوحي حرموا من الحياة وحرموا من الهداية والاستضاءة، فهم قبور تتحرك على الأرض وأرواحهم في وحشة من جسومهم حتى النشور نشوره. فمن أسباب نماء شجرة الإيمان المشاركة في الدعوة إلى الله عز وجل ولو بحفظ حديث أو آية وتبليغها. من أسباب نماء الشجرة المباركة كذلك شجرة الإيمان أن نتنفس هواء الإيمان وأن نعيش في أجواء الإيمان، لأن الشجرة إذا وجدت الجو الذي يلائمها فإنها تترعرع وتثمر أطيب الثمرات، وإذا وجدت الجو الذي يخالفها فإنها تضمر عند ذلك وتسقط أوراقها. فلا شك أن مما يناسب شجرة الإيمان التردد إلى الأماكن المقدسة للحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي، من ذلك مجالس العلم، دروس العلم، تشييع الجنائز، عيادة المرضى، فكل هذا مما تترعرع به شجرة الإيمان. فنسأل الله تعالى ونحن في هذا الشهر المبارك شهر رمضان شهر الإيمان أن ينضر شجرة الإيمان في قلوبنا وأن تثمر الثمرات الطيبة اليانعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.